قال حدثني أخي وهو عبد الحميد بن أبي أويس قال بعضهم آل بني أويس كلهم ضعفاء، وهل يسلم له بذلك؟ آل بني أويس كلهم ضعفاء، لا يسلم له بذلك، لأن عبد الحميد كان ثقة. عن ابن أبي ذئب، من هو هذا الرجل ابن أبي ذئب؟ محمد بن من؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب مصري. عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. هذا حديث فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من حفاظ العلم وحملة الحديث. وفيه أنه بث أحاديث الأحكام وما يستفيده الناس في الحلال والحرام والعقائد، وفيه أنه سكت عن كثير من أحاديث الفتن التي سكت عنها لعدم حاجة الناس إليها، ولعل فيها أسماء بعض الأمراء ومن إليهم مما لو ذكروا لحصلت فتنة. وفيه أن طالب العلم ينبغي أن يتعلم كيف يحدث ومتى يحدث وكيف يقول ومتى يقول. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول ليس كل ما تسمعونه مني تحدثون به الناس، فنحن قد نقول قولا لا نستطيع أن نقوله خارج دماج. فعلا ينبغي أن الطالب ينتبه، خطبة بين طلاب العلم تختلف عن خطبة بين العوام، ونصيحة لطلاب العلم تختلف عن نصيحة للعوام، لا من حيث أصل النصيحة لكن من حيث الطرح. فإن طالب العلم يتكلم معه بمستواه، والعامي يتكلم معه بمستواه. وحتى في التصريح بالأسماء في بعض المواطن قد تصرح باسم المبتدع وتحذر منه علنا، وفي بعضها قد تضطر إلى أن تقول ما بال أقوام، وكله قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الإنصات للعلماء، وهذا من المهمات، لأن العالم إذا كان يحدث ولا يستمع لحديثه في هذا فتنة للمستمع والمتكلم، أما المتكلم فإن ذلك يسوءه إذا رأى أحدا لا ينتبه لكلامه وهو يبذل النصح والتوجيه والإرشاد، ويحب لطالبه ما لا يحب لغيره مثلا. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول لو أستطيع أن أصب لكم العلم بالزنابيل لفعلت، صبه صبا لطلابه حتى يستفيدوا سريعا. وهكذا الإنصات للعلم يعتبر من احترام العلم، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، والعلم وحي من الله عز وجل. وأيضا الإنصات من أسباب الاستفادة، فإذا كانت المسائل تتلى عليك وأنت لا تصغي ربما ينتهي الدرس وأنت ما تدري ما قرأت ولا سمعت ولا وعيت، حالك كما قال الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فنعوذ بالله أن يكون حالنا هذا الحال. ولقد مر علينا زمن ولا تفوتنا كلمة تخرج من فيه الشيخ مقبل إلا وسطرناها. ومما أذكر أني كتبت خلفه البركان في نسخ جامعة الإيمان بثلاثة أجزاء، وكتبت إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي في ثلاث مجالس أو أكثر، وكتبت عدة محاضرات كان يتكلم وأنا أكتب، فلا ينتهي إلا وقد كتبت ما قال. ولو أردت أن أخرج هذه في رسائل ما يستطيع، لا ورثة الشيخ ولا أحد يمنعني، لأني كتبتها بيدي من فيه وأنا طالب من طلابه. وكم سطرنا من الفوائد إذا رجعنا إليها الآن تعجبنا من مما فيها من العلم. والله قبل أيام أقرأ في مسألة الضم بعد الركوع، وسبحان الله بسطها بسطا، بحثتها من كتب ومع الكمبيوتر، لم آتي بأكثر مما أتى به، وقد نسيت أنه ذكرها لنا، إلا أني أذكر أنه أفتى فيها بأن المسألة واسعة. وإذا بي أجده يذكر الأحاديث للفريقين، ويذكر في آخر المطاف قول الإمام أحمد، وكان سبب طرحه لها أن الشيخ الألباني كان يراها بدعة، والشيخ ابن باز ومن إليهم يرونها سنة، والشيخ مقبل ومن إليه يرونها أنها من الأمور التي لا ينبغي أن ينكر فيها. فمن ضم بعد الركوع له عمومات يستدل بها، ومن أرسل فأدلة الإرسال أقوى، والله أعلم. مع أني قد سمعت الشيخ مقبل في بعض المواطن يرجح الضم مع أنه كان يرسل. نعم. فالشاهد يا أخوة أن الإنسان ينصت للعلم يستفيد، حتى ولو كان المتكلم أدنى منك علما. والله كم من إنسان أدنى علما وتستفيد منه نصيحة. ومرة من المرات كنا في مجلس وجاء رجل من البيضاء عامي وأعطى كلمة أنها جعلت الشيخ حياء يقف، وأنا كذلك وقفت، وكل من في المجلس أعجب بتلك الكلمة. عامي من عوام أهل البيضاء قال: يا شيخ، ما يعظم العلم إلا من يعظم الدين. والله أنها كلمة صحيحة، لأن العلم هو الدين والدين هو العلم. عامي أتى بهذه الكلمة استفادها علماء ومشايخ، فلا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه وممن تحته. قال: حدثنا حجاج. من تظنونه هنا؟ ابن منهال ولا ابن الشاعر؟ حجاج بن يوسف ابن الشاعر، وهذا حجاج بن منهال كما قال الحافظ. وهناك حجاج بن يوسف آخر، من؟ حجاج بن يوسف الظالم، حجاج بن يوسف الشاعر. الظالم ظالم والشاعر محدث. قال: حدثنا شعبة. أما هذا الإمام الكنية عند أبي بسطام، ما كنيته يا أبا بسطام؟ ما كنيته أبو بسطام؟ قال: أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة. نسيت اسمه، من يذكرني؟ نسيت اسمه. أبو زرعة عمرو بن عبد الرحمن من؟ عن جرير وهو ابن جرير البجلي أسلم متأخرا وكان يلقب بيوسف هذه الأمة، كان جميلا، جرير بن عبد الله البجلي كان جميلا، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يدخل عليكم من هذا الفج رجل على وجهه مسحة ملك، وفي رواية ملك، ملك وملك. أبو زرعة بن جرير بن عمرو بن جرير، أبو زرعة بن عمرو بن جرير. عن جرير بن عبد الله كان لا يثبت على الخيل، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فقال: يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبته. فاستجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب وأحرق ذا الخلصة، وقال: يا رسول الله والله لقد جعلتها كالبعير الأجرب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، لأن المجامع يقع فيها الفوضى ويقع فيها الكلام، فإذا أراد الإنسان أن ينصح استنصت له الناس: اسمعوا، انتبهوا. ومن أوجه المجيء بمقدمة الخطب والمحاضرات حتى ينتبه الناس وتستقر أذهانهم، فإذا ما استقرت أذهانهم بعد ذلك ضع ما بدا لك، أما مع الفوضى من سيسمع لك، من سيستجيب؟ استنصت الناس حتى يسمعوا العلم. فيه التعاون على البر والتقوى، وفيه أن الأمر هذا كان في حجة الوداع، وهي من أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن بين موت النبي صلى الله عليه وسلم وبين حجة الوداع إلا 81 يوما. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فيه تحريم قتل المؤمنين والمسلمين، وفيه أن ذلك من أفعال الكفار، وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا كفر دون كفر، لقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسماه أخ مع أنه قاتل. قال الله عز وجل: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فالشاهد أنه كفر دون كفر. وقد حصل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته، أنه أخبر أن القتال سيقع بين المسلمين، وهذا كثير في سنته، وهذا من قدر الله الكوني. إلا أن ما جرى بين الصحابة ينبغي أن يخف عن الخوض فيه. دع الصحابة فيما جرى بينهم، فكلهم في الحشر مغفور لهم. كم قرأنا من الأحاديث عندك؟